الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال النهي عن المعاملة بعد أن انتهينا من بحث أن النهي في العبادة يبتدها، وقلنا بها عدة تفصيلات. أولا، هل النهي لو كان غيريا أو نفسيا، تحريميا أو كراهتيا، ودخلنا بعد تفاصيل عديدة تقدمت. فالآن نريد أن ندخل هذا المبحث وهو النهي عن المعاملة. قال إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة. من هما هذان النحوان؟ قال فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له. آخر شيء انتهينا منه بالدرس السابق، ها، لو كان بالعبادة لا تصلي باللباس المقصود، هذا النهي إرشاد، هذا النهي إرشادي إلى مانعية الغصبية عن صحة الصلاة، فهذا خارج عن مبحثنا. وإذا صلى شخص بلباس مقصود تبطل صلاته، بس مو لأجل مطلبنا أن النهي في العبادة كده، وإنما لأجل أن الغصبية مانع من صحة الصلاة، فلما ارتكب الغصبية بطلت صلاته لأجل وجود المانع أو لأجل فقدان الشر. هذا يقول نفس الشيء بالمعاملات. لو إجانا بالمعاملات مثلا، ها، لا تبع ما ليس عندك فرضا، مثل هيتشي أمور، أو لا تجري العقد بغير العربية، لا تزوج البنت الباكر إلا بإذن ولي أمرها، هاي كلها نواهي إرشادية لمانعية أشياء أو اشتراط أشياء. من يقول لك لا تزوج الباكر من دون إذن ولي أمرها، يعني أننا نستفيد اشتراط إذن ولي الأمر في زواج الباكر. فلو شخص زوج الباكر من دون إذن ولي أمره بطل العقد، بس بطل مو لأن النهي في المعاملة ابتداء، وإنما لأنه ارتكب مخالفة للشرط. فيقول إذن النهي شلون الأوامر على شرطين، بعضها أوامر خمسوية مولوية وبعضها إرشادية، إرشاد إلى اشتراط شيء أو مانعية شيء، ها، هاي كذلك قال في النهي. فمن يقول لا تزوج الباكر إلا بإذن ولي أمرها، نستفيد منه هذا أمر إرشادي، إرشاد إلى شرطية وإذن ولي الأمر في تزويج الباكر. فلو زوج الباكر من غير إذن ولي يبطل العقد، ما لأجل أن النهي في المعاملة يبتدى، وإنما لأجل مانعية هذا الشيء أو لأجل أنه اشترطنا عليه شيء ولم يوفي به. فإذن قال هذا خارج عن محل النزاع. النهي عن المعاملات إذا كان نهيا إرشاديا لمانعية شيء أو شرطية شيء، قال هذا خارج عن النزاع. كما لو قال لا تجري العقود بغير العربية، إرشاد إلى اشتراط العربية في العقود، بحيث لو وقع العقد مثلا، كلهم باب الأمثل، أكو من يشترط العربية في العقود، فأيضا نهي إرشادي، فهذا خارج عن محل النزاع. شوف يقول فإنه النهي تارة يكون بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداع الردع والزجر، وهذا اللي يريده هنا محل كلامنا كما أردناه في باب العبادات. من يقول لا تصلي باللباس المقصوب، هذا نهي إرشادي، هذا مو بداع الزجر، إرشادي إلى اشتراط إلى مانعية الغصبية. هذا مثل يقول فإن كان الأول وهو ما لو كان النهي إرشادي بصدد بيان شرطية شيء أو مانعية شيء، قال فهو خارج عن مسألتنا. وإن كان تبطل المعاملة صعب، بس تبطل مو لأجل مطلبنا وهو أن النهي في المعاملات ابتداء، وإنما تبطل لأجل ارتكابه النهي، لأجل ارتكابه الشيء ممنوع. قال كما تقدم في التنبيه السابق في قضية النهي في في العبادات يفسدها، وقلنا في آخر مطلب منه أن النهي المقصود به مو النهي الإرشادي، وإنما النهي المولوي بداع الزجر والردع، وليس النهي الإرشادي إلى اشتراط شيء أو مانعية شيء. في التنبيه السابق، وهو قوله كلمة تنبيه في آخر المبحث السابق، قال إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداع الإرشادي إلى مانعية شيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. عندئذ هذا لو قال لا تزوج الباكر من دون إذن ولي أمرها، هذا اشتراط إذن ولي الأمر، فلو
تزوج زوج الباكر من دون إذن بطل العقد لأجل تخلف الشر اللي كشف عنه النهي. فهذا كله إذن خارج عن مسألتنا، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. فالآن نقحنا محل النزاع. التنقيح الأول أن النهي قسمان: نهي إرشادي إلى مانعية شيء أو شرطية شيء، وهذا إذا ارتكبه تبطل المعاملة وتفسد، لكن بطلانها لا لأجل أن النهي في المعاملة ابتداء، وإنما لأجل تخلف شرط من شروطها. فمن يقول لك لا تزوج الباكر بغير إذن ولي أمرها، لا تجري العقود بغير العربية، وأنت أجريت العقد بغير العربية، بطل العقد لأجل مخالفة الشرط. هذا يقول لا يختلف فيه اثنان، وإنما الكلام وين؟ وإن كان الثاني وهو النهي اللي هو زجر وردع وليس النهي الإرشادي. قال فهذا على قسمين. فانتهينا الآن من النهي الإرشادي، دخلنا بالنهي المولوي اللي يستفاد منه الزجر والردع. قال وهذا على قسمين: وإن كان الثاني وهو النهي الزجري الردعي، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب. مر بينا احنا سبب ومسبب. السبب ماذا بالمعاملات؟ العقد نفسه، الإيجاب والقبول. والمسبب الأثر الحاصل منه. افترض بالبيع النقل والانتقال بالملكية، بالنكاح الزوجية وحلية الوطي وإلى آخر الآثار المترتبة عليه. فإذن النهي الزجري الردعي تارة يتعلق بالسبب وتارة يتعلق بالمسبب، فكون نتكلم على كلا المستويين. قال فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، أي عن نفس العقد الإنشائي، هذا واضح عندنا السبب والمسبب، أو فقل بتعبير آخر أن النهي عن التسبيب بمثله سبب لإيجاد المعاملة. هذا كلها تعبيرات واضحة في بينكم، أن النهي قد يكون عن السبب وقد يكون عن المسبب. نهي عن السبب شنو يقول؟ يعني نهي أن تحصل هالآثار بمثل هذا السبب. أنت تريد أن تبيع وتشتري، بيع واشتري، بس لا يكون بيعك وشراءك وقت النداء لصلاة الجمعة. إذا نودي لصلاة الجمعة فذر البيع. شوف نهي عن السبب، أنك تريد أن تحصل هالآثار، ما عندنا اعتراض، هالآثار حقك حصلها، بس لا تحصلها بهيك سبب. فالنهي إذا زجري ردعي عن ذات السبب. أو فقل أن النهي شنو؟ عن التسبيب به بمثل هيك سبب، عن التسبيب بمثل هيك سبب لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع نهي، ذروا البيع هنا البيع بالمعنى المصدري إذن وليس اسم المصدر، وهذا ذكرنا في حينه أنه عندما نريد بالمعاملات السبب فإذن يراد بها المعنى المصدر، وإذا أريد بها المسبب فالمعنى اسم المصدر. فالبيع هنا لأن المصدر اسم المصدر لفظه غالبا واحد، فهنا البيع بالمعنى المصدري لو اسم المصدري المصدري هنا، لأن النهي عن ذات السبب. احنا ما عندنا اعتراض عن المسبب وهو ترتيب الأثر من النقل والانتقال بالملكية، بس النهي مالتنا والزجر عن اتخاذ مثله السبب لتحصيل هذه الآثار. فالبيع هنا بالمعنى المصدري. قال هذا الصورة الأولى، إذن أن يكون النهي عن ذات السبب. الصورة الثانية، وأما أن يكون النهي عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود، ما عندنا اعتراض على السبب، وإنما اعتراضنا عن تحصيل مثل هيك آثار. هيك آثار ما نرغب بحصولها في الخارج، كشنو؟ كبيع المصحف إلى الكافر، نفس عملية بيع وإيجاب وقبول ما عندنا اعتراض عليه، لكن آثارها وهو تسليط الكافر على المصحف هذا ما نريده، أو بيع العبد المسلم إلى الكافر. ولا يجعل الله، لا ما بها واو، يمكن لا يجعل الله، ما ادري بها واو لولا، ما هي لن، بس اكو واو لولا ما ادري. لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فشون تبيع عبد مؤمن مسلم الى كافر ميت؟ شوف هنا النهي وين؟ عن الاثار. اما نفس السبب بيع ايجاب وقبول ما عندنا اعتراض عليه، لكن مثل هيك اثار ما نريدها تحصل في الخارج. أن تسلط الكافر على المصحف الشريف او تسلط الكافر على عبد مسلم لا. فهي اذا الصورة الثانية من النهي، ان يكون النهي مو عن السبب، عن المسبب، عن الاثار الحاصلة، كالنهي عن بيع الآبق مثلا وبيع السحن، بدلنا المثال، كالنهي عن بيع ال... لان بيع الآبق اكو من يجوز بيع العبد الآبق وان كان به قدرة على التسليم، لان وهذا اعتراض غير قدرة على التسليم، ما اكو من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، فما يصير. لكن قالوا لا اكو يعني يجوز اعتاق العبد الآبق كفارة، فتبيع لعبد آبق وخلي على أباقة انا عتقه كفارة. اذا صار اكو غرض عقلائي من البيع، ما دام صار غرض عقلائي فعلا يمكن بيع العبد الآبق. شاهدي انه المفروض من نضرب مثال كل مثال لحد ما متفق عليه، فسأقول كالنهي عن بيع العبد المسلم الى الكافر، او عن بيع المصحف الى الكافر. اما البيع العبد الآبق فقد يكون فيه خلاف. فإذا علينا ان ندخل بكل النحوين ان شاء الله تعالى، وهو النهي اولا حررنا شيء بأن قصدنا بالنهي النهي الزجر الردع وليس النهي الإرشاد إلى مانعية شيء واشتراط شيء، هذا أول شيء حررنا وانتهينا منه. شيء ثاني أن نفس النهي الزجر الردع تارة يكون عن السبب وتارة عن المسبب. شوف العناوين ما تأخذ بسذاجة، احنا عندنا سذاجة شوي أحيانا، سذاجة عند المبتدئ بالتحصيل، عند اللي يتعمقه أكثر. النهي في المعاملات لا يفسدها، شنو قبل النهي في المعاملات لا يفسدها. شوف اكو هيك تنقيحات بالموضوع، مو هيك على السذاجة تأخذها على اطلاق العنوان النهي في المعاملات يفسد. شوف هسه كم تنقيح صار بالموضوع هسه. فان كان النهي على النحو الاول وهو ما لو كان نهيا زجريا ردعيا عن السبب، ها قال اي عن ذات السبب، فالمعروف انه لا يدل على فساد المعاملة، اذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين مبغوضية العقد والتسبيب به من جهة، وبين امضاء الشارع له. اكو منافاة، قد يكون السبب مبغوضا للمولى لكنه تترتب عليه الاثار. واحدة منها يذكر مثال بس، اما اخو هذا الحديث المشهور ابغض الحلال الى الله طلاق، فالطلاق سبب مبغوض عند المولى لكن يترتب عليه الآثار، فما كم منافاة بين كون السبب مبغوضا. هذا أخو الشاهد يقول هذا أخو محرم وياك، بس أدجيب مثال خارج عما ذكر في الكتاب، يعني أدجيب كلمة هو مبغوض بنص الحديث أبغض الحلال إلى الله، فالطلاق مبغوض سبب مبغوض عند المولى لكن مع ذلك يترتب عليه الآثار، ما كم منافاة. وأوضح من ذلك الظهار والإيلاء، أسباب محرمة، الظهار حرام ومن يظاهر يكون آثما، لكن تترتب عليه الآثار وهو حرمة وطي زوجته إلا أن يكفر. إيلاء كذلك حرام لكنه يترتب عليه الآثار. فإذا ماكو منافاة بين كون السبب محرما وكون الآثار تترتب عليه. فإذا صار النهي في المعاملات لا يفسدها بهل صنف الأول، وهو ما لو كان النهي عن ذات السبب لا يفسدها، لأنه ماكو منافاة بين كون السبب مبغوضا وكون الآثار تترتب عليه. إذا باع بالصلاة إيه يكون البيع صحيحا صح لكنه آثم، هي صحيح يكون البيع صحيحا لكنه آثم. زين قال مو بس، شوف هذا ترقي عنده بالدليل، مو بس لا دليل على ان النهي عن سبب المعاملة يفسدها، بل الدليل على خلافه. هذا ترقي، شوف يقول بل ترقي من قبله، يعني مو بس لا دليل على ان النهي في المعاملات لا لا لا، وانما الدليل على عكسه لورود النص على ان الظهار سبب محرم ومع ذلك تترتب عليه الآثار، فالدليل على خلافه. فأكيد إذا نكون بلا إشكال على أن النهي إذا تعلق بأسباب المعاملات لا يفسدها لوجهين، الوجه الأول عدم الدليل على ذلك، الوجه الثاني الدليل على العدم، مو بس عدم الدليل لا، الدليل على عدم فساد المعاملة بالنهي عن أسبابها، لأن الظهار سبب محرم ومع ذلك تترتب عليه الآثار. هل يقول بل؟ فصار هذا وجه ثاني للاستدلال. الوجه الأول كان عدم الدليل، والوجه الثاني الدليل على العدم. قال بل ثبت خلافها، خلاف هذه الدعوة أن النهي في المعاملات يفسدها، لا ثبت بالدليل خلاف هذه الدعوة لورود النصوص على أسباب محرمة ومبغوضة ومع ذلك تترتب على الآثار. فإذا هذا النحو الأول لا يفسد المعاملة، وهو ما لو كان النهي عن ذات السبب. النحو الثاني وما لو كان عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. فوين العنوان اللي نأخذه على إطلاقه؟ النهي في المعاملات لا يفسده، طلع قسم من أقسام النهي في المعاملات يفسدها، إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد. بأي وجهين؟ قال قرب الوجه والدليل بعض أعاظم مشايخنا. لماذا؟ قال أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع. نعم، نذكر احنا بشروط المعاملات أن يكون قادرا على التسليم، قادرا على التصرف، غير محجور عليه. مو هيك نقول؟ غير محجور عليه. فهاي الآثار عندما تكون منهيا عنها من قبل الشارع، فيكون هذا العاقد محجورا عليه من قبل الشارع، لأن الشارع ناهي عن مثل هذه الآثار، فيكون محجورا عليه من قبل الشارع. وإحنا عندنا من شروط صحة المعاملة أن لا يكون المتعاقدان محجورا عليه، وإنما أن يكون حر التصرف. فهذا الشخص كون هالآثار ممنوعة من قبل الشارع، فيكون محجورا عليه في ترتيب هذه الآثار. فهذا قرب وجه بطلان المعاملة. احنا مرة أثرنا سؤال، وهو أنه لو شخص خلى بأجنبية فعلى الخلوة محرمة، فلو في خلوته هذه صلى، صلاته تكون صحيحة أم لا؟ قلتم صحيحة، لكن احنا قربنا تقريبا بس بعد الدرس اخوان كانوا قليلين موجودين، وقلنا ان احنا بالدرس هنا نريد ان تشحذ الذهن اذا صح التعبير بغض النظر عن التطبيق. فطرحنا وجها لبطلان الصلاة، انه مو يشترط في الصلاة اباحة المكان، مو صحيح؟ مو نشترط اباحة المكان لو لا؟ خلاص جاوبني، بس تخاف تقول ايه؟ هذا الجدل، واحد يخاف يسلم يكون حذر. ليش؟ لأنه يدري هذا من ديجادله راح يوصل إلى نتيجة هو لا يؤمن بها. فلذلك من يقول له زين أنت مو شي تقول ذاك تلقاه، هاي الأخوة بالجدل كثير أيام المعصومة السنة، ألك عين؟ طبعا عنده عين، ليش يوقف ما يجاوب؟ ما عندي عين. ألك أذن؟ يعني شوف هذا يريد وين يوصل هذا، لأكيد راح يوصل نتيجة يلزم به. ولا ألك عين؟ قل له عندي عين. أنت ما عندك عين؟ ألك أذن؟ إيه لي أذن. ألك أذن؟ ألك أي صح؟ ألك عقل؟ قال إيه. هذا استدلال هشام الحكم على الإمام، قال له إذن خمس حواس رب العالمين ما خلاهن تايها إلا مجعل لهن إمام يوازن تصرفاتهن، يحكم بموجبهن، قد تشتبه العين قد يشتبه الأذن، أكو عقل. هو يا خمس حواس هن ما خلاهن تايها إلا منصب لهن إمام وهو العقل. فهي أمة بالملايين يتركها سودا بلا إمام. شاهدنا فهاي إذن فهي هشام الحكم من زار الإمام بالمدينة، قال الإمام بالله ما تعيد لي هذا، قال له يا رسول الله استحق له، لا أنا أعيد لي إياه استئناسا بي يعني، قال له بالله إيش قلت له هذا اللي يجي. شاهدنا المهم، فمثلا أنه إباحة المكان مو تشترطوا بصحة الصلاة، وإيه لا تخافون من النتيجة زين. فالإباحة ليش تقتصروها على المعنى الإباحة المالكية والغصبية المالكية؟ والإباحة شنو؟ تحصيل الإذن من قبل المالك بالتصرف، غير هاي؟ فليش تحصرها بس بالإذن الصادر من المالك؟ أرد أوسعها أقول أن الغصبية مثل ما هي تصدق على عدم الإذن من المالك، تصدق من باب أولى على عدم الإذن من الشارع اللي هو المالك الحقيقي. فأنت هذا المكان الخلوة مع الأجنبية هذا مكان غير مباح من قبل الشارع، وأنت تشترط إباحة المكان في الصلاة، فتكون الصلاة باطلة لعدم إباحة المكان، لكن إباحة مو مالكية، إباحة شرعية. تصفيق حكي هو، بس على كل يعني شحذ للذهن. ها قد ايش مدري هنا قد تقبل بي احنا. ها
شرط
الإباحة إيه، ليش لا ليش لا، حكي معقول مو قياس، لا لا مو قياس، وإنما يعني دقة بالتفكير. بس على التعبير أنا ليش تقتصر بالإباحة، بس الإباحة الشرعية أرد أوسع على الإباحة، بس الإباحة المالكية أرد أوسع على الإباحة الشرعية أيضا، فهذا مكان غير مباح شرعا وإن كان مباح من قبل المالك، وأنت تشترط إباحة. لا الخلوة بالأجنبية غير مباح من قبل الشرع.
حتى لو كان تلم أول مرة كنت أنها تشمل الدنيا ولم
تطبق ما خل، احنا قلنا مو للتطبيق، لشحن الذهن فقط. ايه يكون عافية فيعتبر نقض يعني على هالكلام. دخل كلها نقطة صحيحة، لكن قلنا هنا احنا مجرد نوسع الذهنية، انا تعلم التفكير المعمق، اذا صحت بالنتيجة خطأ انا ما راح اقبل كل حاجة كما سامع بالكتب. وفيه 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 مو هو يذكر كلاما ثم يقول وفيه او يرد عليه، فهو ملتفت الى ذلك. فهنا هذا التوسع حسب الظاهر اكو من يفكر به التفكير، وهو بعض اعظم مشايخنا. شوف شي يفكر، هذا يفكرك يقول انه لو كان النهي الزجري الردعي عن الاثار عن المسبب، فانتم مو تشترطون بشروط صحة المعاملة ان يكون غير محجور عليه، غير ممنوع من التصرف هذا العاقل، مو تشترطون هالشي؟ فهذا الشخص عندما يكون الاثار المترتبة محرمة فيكون ممنوعا هذا الرجل، محجورا عليه لتحصيله هالشي اثار، فانتفى شرطا من شروط صحة المعاملة. هذا التفكير مو مثل التفكير مالتي مال الإباحة. ثاني دا اعتذركم انه تفسيط حكي، اما هذا اعظم مشايخنا ذاكره ومستدل به وهو نفس الحكي تمام لولا توسيع، توسيع لمعنى الممنوعية والمحجورية الى معنى جديد وهو ان يشمل المحرمات مثلها. فهذا الان انت عندما تريد ان تبيع ايش النهي عن المسبب اذا صح اقرأ، يقول واقصى ما يمكن تعالى ذلك ما ذكره عنه من ان صحة كل معاملة مشروطة بان يكون العاقد احد طرفي العقد مسلطا على المعاملة في حكم الشارع، مو بس في حكم المالك والاعتبار، هذا نيش الحجر في حكم المالك والاعتبار، لا الان في حكم الشارع هم لازم تكون غير محجور عليه من قبله من قبل الشارع من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا، لكن معجزا مولويا من جهة المولى، مو معجزا تكوينيا. بيع السمك بالشط معجزا، ولذلك البيع باطل لأن أكو عدم قدرة على التسليم، لكن هاي عدم قدرة تكوينية وأكو عدم قدرة تشريعية، وهو أن الشارع نهاك عن ترتيب مثل هيك آثار، فأنت مكتف. وشنو معنى الحجر؟ أنك مكتف ما تقدر تتصرف. هل تكتف عن ما تقدر تتصرف؟ قد يكون تكوين، قد يكون تشريعية. فما دام أنت منهي عن هيك مسبب فتكون محجورا على تصرفاتك، لكن هل حجر من قبل الشارع مو من قبل المالك نفترض؟ شوف هاي نفس الفكرة بالضبط، ليش ذكرتكم بالمثال؟ هذا التوسيع نفس هذه الفكرة. النهي الإرشادي إن شاء الله نشوف شوف والرد يكون هكذا. قال فيختل به ذلك الشرط، هذا وجه الفساد، أنه راح يختل أحد شروط صحة المعاملة وهو أن لا يكون محجورا على تصرفاته. فيختل به ذلك الشرط وهو أن لا يكون العاقدان محجورا على تصرفاتهما، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. هذا غاية، ولكن التحقيق أن يقال أنك خرجت عن محل النزاع بما تفضل به جناب الشيخ، أنه نحن نريد أن يكون الفساد منسوبا إلى نفس النهي، والآن أنت نسبت الفساد إلى شيء آخر وهو اختلال شروط صحة المعاملة، ودخل بالقسم الأول اللي احنا قلنا له خارج عن محل النزاع. هذا ملخص الرد. ولكن أن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه، وهكذا كل نزاع أنا من أجي أتنازع حول جهة معينة المفروض أن الجهة الأخرى مؤمنة أما تجي تقول لي بلي هذا فاسد لجهة أخرى، هاي محل كلامه في مكان آخر. فنقول أن النهي يفسد المعاملة، لا نفترض أن شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين وشرائط العقد كلها كاملة، ونجي نتحدث. أما تجي أقول لك يا بالنهي في المعاملات يفسد، تقول لي إيه يفسد، ليش؟ مو هذا أحد العاقدين مبالغ، وأنا شأل لي هذا أحد العقد، هذا أمر آخر، هذا يتناول في محله. أنت قل لي أن النهي في المعاملة يفسدها فيما لو كانت كل شروط أخرى تامة، وإنما فقط مجرد النهي يفسد معامله له. أما الآن نسبت الفساد إلى أمر آخر وهو اختلال شروطها، وهذا خرج عن محل النزاع. وإنما يعني هيك تريد الرد، مثلا احور كلامك الى رد على المصنف. انك المصنف بالنتيجه انت توافق احد اعظم مشايخنا على ان النهي اذا تعلق بالمسبب يؤدي الى فساد المعامل، غايه الامر ان وجه الفساد هو اختلال الشروط، بس المهم انه طلع عندنا ان النهي في المعاملات يفسدها، لكنه النهي في المعاملات يفسدها، يعني انت مو الغيت قضية النهي في المعاملات يفسدها، وانما ناقشت وجه الفساد، ان وجه الفساد لاختلال الشروط ما يخالف، سمي انت ما تسمي، وجه الفساد لاختلال، مثل ما ان النهي في العبادات يفسدها، ليش؟ لان لعدم صحة قصد القربة منه، باعتبار انه لا يمكن التقرب بما هو مباعد، هم رجعت لاختلال الشروط، صحيح ولا لا؟ حتى هو النهي في العبادات يفسدها، ليش؟ تقول لي لا يمكن التقرب بما هو مباعد، يعني عدم صحة قصد القربة منه، والعبادات متوقفة على قصد القربة، فرجع عدم فساد العبادة لأجل اختلال شروطها. تمام ولا لا؟ هاي هم مثلها. المهم احنا توصلنا لنتيجة ان النهي في العبادات يفسدها، يبقى وجه الفساد شلون؟ هم رجع لاختلال الشروط، هاي هم طلع ان النهي في المعاملات يفسدها، لكن وجه الفساد شنو؟ انه يؤدي لاختلال الشروط. فإذا أنت تقول هذا كلام آخر، لا احنا بالعبادات هم نقول لك كلام آخر، لأن بالعبادات هم وجه الفساد كان هذا، أنه عدم صحة قصد القربة، وهذا هم اختلال الشروط، لأن العبادات مشروطة بقصد القربة، فلما ما صح قصد القربة صارت العبادة فاسدة، فهذا مرجع على اختلال أحد الشروط، فلست تنكره هنا وتقبله هناك. يقول ان استناد الفساد لنا انما يصح ان يفرض ويتنزع فيما اذا كان العقد بشرائطه موجودا. بشرائطه شنو؟ احنا نعرف من كتاب البيع الشروط على اصناف ثلاث، شروط المتعاقدين وشروط العوضين وشروط العقد، وانه ليس في البين الا المبغوضيه الصرف المستفاده من النهي. كن عندما نتكلم عن هذه الجهه نسلم ونفترض ان جميع الجهات كلها تامه ونناقش من هذه الجهه، وحينئذ يقع البحث. حينئذ شنو؟ يعني حين تمامية كل شروط صحة المعاملة إلا من هذه الجهة وهي جهة المبغوضية. أما إذا كان النهي دالا على اعتبار هذا التقريب القرباء عظم مشايخنا، أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقد العوض أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفير المجنون الصغير على اعتبار العقل، وكالنهي عن بيع والآبق ونحو الدالة، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة، لأن أدى لاختلال الشروط، وإحنا أول ما بدأنا النزاع أخرجنا أي نهي يدل إلى اختلال الشروط، لأن عندنا أكيد تفسد المعاملة، بس تفسد مو لأن النهي في المعاملة أفسده، وإنما أفسدها اختلال الشروط. فأنت إذا وجهت هذا الفساد باختلال الشروط، فطبعا هذا بلا إشكال على أن اختلال الشروط يفسد سواء العبادة أو المعاملة، لكن هذا الشيء خارج عن محل النزاع، لأن هذا النهي في الحقيقة على تقريبك يا بعض أعظم مشايخنا يرجع للقسم الأول الذي ذكرناه وأخرجناه. هذا نهي إرشادي مو نهي مولوي، نهي إرشادي إلى مانعية شيء أو اشتراط شيء. وقد قلنا أن تخلف يفسد المعاملة أكيد لتخلف الشر، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار الشيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام، فالعمدة هو الكلام في هذه المنافات وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة، حتى تثبت الملازم بين النهي وفساد المعاملة. فإذا هذا الدليل والتقريب أيها الشيخ فمثل ما شفنا ما رد عليه، وإنما مجرد قال أن هذا النهي شيء آخر غير ما نحن فيه، فكان يسلم فساد المعاملة يسلم فساد المعاملة فيما لو كان النهي عن المسبب، لكن قال أن هذا الفساد لأجل اختلال الشروط ما قال شيء آخر. هذا في النهي عن السبب، في النهي عن السبب هذا قلنا صحيح، أما في النهي عن المسبب كأنه راح يؤدي إلى اختلاف. بالضبط ترى نفس كلامه في العبادات، العبادات ليش النهي في العبادات يفسدون؟ لعدم صحة قصد القربة، باعتبار ما يمكن التقرب بشيء هو مبعد ومبغوض، مو وجهه كقصد القربة، ومو من شروط صحة الصلاة بل من أركان الصلاة، والإخلال بها يؤدي إلى بطلان الصلاة. شلون وقتنا؟ هذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف في الشيء. هسه هذا على التقريب العبادات ليش بطلت العباد؟ هذا التقريب. خلاص، فقصد القربة إذا لا يتم وغير صحيح. مو ليش قصد القربة مو ركن، مو بس شرط، ركن من أركان العبادة. المهم إذا أنا بقول الكلام اللي هنا اللي قاله شاهدي أرد أصل إلى هالنتيجة، أن المصنف يسلم بأن النهي عن المسبب يفسد المعاملة، لكن يقول لي يفسدها مو لأجل هاي الكبرى أن النهي في المعاملات يفسدها، وإنما لأجل الإخلال بالشروط. احنا نقول له ما شئت فسميها، لا مشاحة في الاصطلاح، المهم طلع ان النهي في المعاملة يفسدها. يبقى ان تسمي لاجل كبرى ان النهي في المعاملة يفسدها، او لاجل انك تسمي اخلال بالشروط، هذا بكيفه تسميه بكيفه. يقول في العمدة والكلام فيها وكون النهي عن المسبب يكون معجزا ممكن عنه واضافة عن السنة، فان معنى ذلك ان النهي الشأن وان يدل على اختلال شرط في المعاملة، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدم بعثنا تلك كفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه، ونحن أيضا ندعو بكلام المصنف وفقنا الله تعالى لمراضيه. القرآن شلون عنده تعبير يقول فشرد بهم من خلفهم، يعني أنك تضرب العدو ضربة، هذا الواقف ورا من يما ينهزم، شرد بهم من خلفهم. فالحمد لله احنا أخذنا من باب التقريب يعني، بس حتى دائما نتذكر القرآن. فإحنا من أنهينا الجزء الثاني بعونه تعالى، أخذنا من الأصول فد مقدار بعد الجزء الثالث والرابع، لا من يما هيك يصبح شيل، وإلا لا ترتقي الذهنيات. وشفتم بعد الجزء الثاني الثامن تصفعة تشوف المراجعة بسيطة، أكلم نفسك وقلب صفحات تقول صدق أنا كل هذا درست عداني كل هاي المعلومات أنا مفتهمها، ما شاء الله ما صرت نايني وأصفهاني وعراقي أنا ذاي كلها مفتهمها. فشاهدنا إن شاء الله أنتم استوعبتم هذا الجزء، والله سبحانه وتعالى قدرنا بما هو متيسر أن نقدم لكم، عندئذ تكون ما وراءها أهون منها بكثير إن شاء الله تعالى. والحمد لله، صلى الله على محمد.